كثير من الناس اعتادوا خاصة من كان حريصا على أداء الصلاة مع الجماعة الأولى أن يؤديها مع الجماعة الثانية والثالثة، ولا يجد في ذلك غضاضة ولا حرجة. لماذا؟ لأن هناك قول لبعض كتب الفقه أنه يجوز تكرار الجماعة، لكني وجدت من ناحية الأقوال أن أقوال أكثر الأئمة على المنع من تكرار الجماعة في مسجد موصوف بصفتين اثنتين. الصفة الأولى يقولون مسجد له إمام راتب، والصفة الأخرى له مؤذن راتب. يلاحظون في هذين الشرطين لأن هذا المسجد يوجد من يجمعهم ألا وهو المؤذن، ويوجد من يأمهم ألا وهو الإمام. أما مسجد ليس له إمام راتب ولا مؤذن راتب، يعبرون عنه بمسجد على قارعة طريق فيجوز فيه تكرار الجماعة. لاحظوا في هذا حكمة التشريع، حكمة التشريع. لاحظوا المعنى الذي يستفاد من نص صلاة الجماعة، قد يسميها البعض وهذا مأثور صلاة التجميع، أي تجمع الناس. لكننا إذا قلنا بجواز الجماعة الثانية والثالثة هذه الصلوات تفرق ولا تجمع. إذن نظرنا إلى القولين، قول يقول بعدم جواز الجماعة الثانية وما بعدها في ذاك المسجد، وقول يقول بعدم الجواز. فوجدنا أثر القول بالجواز، وجدت هذا في نفسي فضلا عن غيري أنني أهمل ولا أهتم بالجماعة الأولى، لأني أجد من يصلي جماعة ثالثة وثالثة. وهذا وقع لي في نفسي حينما كنت طالب علم، وكانت دكانتي في جانب المسجد، كنت أسمع الأذان وأقول على ما هذا على ما هذا. تفضل.
الله عز وجل تعجبوني أن تكون الصلاة المؤمنين واحدة، فهل هذا يصف الاحتجاج على المسألة المذكورة؟ ثم كلام الله المسعود رضي الله تعالى عنه في مسلم يتخلف عنها وعنها
إلا منافق
معروف، فالمقصود الجماعة الأولى، هل هذا أيضا
هو كذلك؟
ثم بالنسبة للجماعة الثانية، هل يستأنسوا على منع تعجيل الجمعات؟ ما تأتوا قريب جماعة فلا تأتوا الجمعة، فيمنعوا العلماء قاطبة يمنعوهم من إقامة الجمعة الأخرى، بل هذا أمر آخر والجنازة كذلك.
هو كذلك بارك الله فيك، ويحسن أن تستحضر بهذه المناسبة حديث لقد هممت أن أمر رجلا فيصلي بالناس ثم أمر رجالا فيخطب حطبا، حديث أبي هريرة في الصحيحين. لكن يوجد في صحيح مسلم حديث ابن مسعود في الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة، فجاء الوعيد بالنسبة لصلاة الجمعة كالوعيد بالنسبة لصلاة الجماعة، فدل على أن التخلف عن كل من الصلاتين حكم ما سوى.
وأيضا نفس الحديث الذي يذكر في الرواية أنهم لا يشهدون الصلاة معرفة وليست مذكرة، الصلاة قائمة في
إرهاب لا شك. أي نعم
صحيح،
هذا موفق إن شاء الله.
أسأل عن حديث أبي بكر اللي عند الطبراني في الأوسط، الحديث المجمع حسنه ولقد تحسينه وفي إقرار في عباراتكم له.
نعم.
وقص على سنده في مجمع البحرين وأيضا كامل رواه علي بن كامل فيه عن عنات بقية
كيف؟
وليد بن
مسلم.
نعم.
وليد
بن مسلم. ما أدري ما
قول الحديث. لا شك إذا كان يعني طريق محصورة بالوليد فيستأنس بالحديث ولا يحتج به. أيضا. والمصدرين الذين ذكرتهما من طريق الوليد نفسه. تفضل. ما اظن انه الجواب السابق
اظن انه ممكن تغني كل شيء. هي قضية الارباح التي توضع في داخل المغلفات المبيعة انه ازازة بيبسي بحط فيها مربوح
الآن هذا موجود في المساجد يدور القرآن الآن مثلا واقعة.
نعم.
إدارة القرآن بمناسبة معينة أو بمناسبة سورة المدارس مثلا أو إقبال الطلاب عليها أو ذلك يكتبون كتابا أو كتيبا فيبيعوه للناس. في الآن حالات في الصورة الواقع تعرضوه القرآن تنظر للمشتريين تدخل فتجمع جوائز طبعة الكتاب وتوزع عليهم. تبقى الآن مشكلة قائمة الأموال التي حصلناها من بيع الكتاب بثمن رمزي ماذا نفعل فيها؟ هناك طريق آخر يعمل على بيع الكتاب بثمن مضاعف ثمن الكلفة ويشتري الجوائز من ثمن الكتاب ويعطيها للفائز.
أنا ظننت يا أستاذ أن الجواب السابق القائم على أساس قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين بريحنا عن الخوض في تفاصيل هذه الصور كلها لأنها ليست مقصودة لوجه الله عز وجل ولا رأي غير هذا.
تشجيع البضاعة
هذا نفسه وليست البضاعة أليست البضاعة علمية؟
لا هنا غير البضاعة
هذا غير
يعني
المثال اللي أتى به الأستاذ هنا داخل الآن في كلامك الجديد الآن
الواقع في المسألة مسألة البضاعة أنه الآن بعض الشركات مثل شركات التي تبيع السيارات
معروف هذا
تعطي بضاعات تعمل تحت رصيد فبعض الناس تضعي يربح السيارة
نعم
هناك جوائز بعض الجوائز التشريعية تأخذ مباشرة
نعم
يعني اشتري بكيس مثلا بطاطا أو شيبس أو شيء
معروف يا أستاذ معروف هذا ريبش نعم سؤلت عن هذا أنا مرارا وجوابي كالآتي هذه الصور إما أن تدخل في باب الجعالة وإما أن تدخل في باب المقامرة وبيانه السيارة التي كانت من نصيب زيد من الناس وهي مثلا تساوي 4000 دينار هذه 4000 دينار إن كانت الألوف هذه خرجت من كيس الشركة فهو جعالة إن كان خرج من كيس الزبائن اللي بيشتروا السيارات فهو قمار بمعنى كانت الشركة تبيع هذه السيارة قبل أن تظهر بهذه الجعالة المسميها الآن كانت تبيع السيارة من موديل معين نفترض ب 4500 لما زين لها أن تجعل سيارة جعالة لأصحاب الحظ النصيب رفعت من قيمة سيارة بما لا يلزمها أن تخرج من جيبها فلسا واحدا، بمعنى هل 4500 صاروا 4550، هل 50 من السيارة ومن السيارة يطلع منها ايش مجموع قيمة السيارة المعروضة باسم ايش جعالة او هدية او تشييع او ما شابه ذلك. فان كان هذا فهو قمار، لانه انت وزيد وبكر وعمر راح تشتروا وما راح يطلع الكل، واحد اخر بيطلع اخذ سيارة من كيسكم مش من كيس الشركة. وهذا الصورة هذه كذلك نقول عن البيبسي وغير البيبسي أشياء كثيرة وكثيرة جدا. فإذا كانت هالأشياء التي جعلت هدايا هي من كيس الشركة فعلا كما يزعمون من باب ترويج بضاعتها، فهذه من باب الجعالة ما فيها إشكال إطلاقا. أما إن كان من كيس الزبائن والمشتركين، ومش ضروري الزبائن يكونوا هن اللي بيشتروا بنفروا، لا اللي بيشتروا بالجميع بيبيعوا بنفروا، كلهم يعني بيكونوا حين ذاك مقامرين مشتركين في المقامرة. كل يا نصيب اللي بيسموه اليوم يا نصيب بيسمونها بغير اسمها. هذا أظن هذا الجواب.
هل يوفر وجود عدة شركات في نفس السلعة؟
فهل هذا يدخل في باب النجش والبيع على بعضهم بعضا؟ وطرح
نفس
الفكره، فكره
الجواز
اللي يشتغل،
هل هذا
يؤخذ
بعين الاعتبار
الحكم ولا لا يؤخذ؟
النجش
هنا ما اظن
وارد،
ما دام انت بتقول السعر واحد. اذا انت بدك تقول مش النجش، بدك تقول المزوده.
اسمه مفاجاه لانه اصلا ما في مفاجاه.
اي نعم. هي مش داخلة أولا بالنجش، لأنه بتعرف أنت النجش هو أجي أنا أشتري سيارة من عند إنسان، بيجي واحد متفق مع صاحب السيارة بيزيد من عنده زورا، فبيغرر به، هو بيحط مثلا زيادة 10 دنانير، أنا بقول 15 إلى آخره، هو مش شرة، هذا هو النجش كما لا يخفاكم. لكن هنا المزايدة، كمان المزايدة هنا غير واردة أيضا، لأنك أنت عم تقول السعر محدود، لكن حاطين المشجعات هذه. فإذا هنا ما في عندنا إشكال جديد سوى الإشكال السابق، هل هي جعالة أم هي مقامرة؟
يعني فارق شيخنا هو أن زيادة الثمن كانت إجازة البيبسي قبل المربع 11 قروش، إذا زاد دفع هنا
النار،
إذا ما زاد بقيت.
أي نعم أي نعم.
في استاذي سؤال ربما بعيد من المسألة الأولى بشكل يمكن قريب. هو إنك ذكرت في إحدى كتبك في عند حديث أن أول ما خلق الله القلم.
نعم.
تخطئة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بقوله لحوالك لأول لها، بمعنى الذي طرحته أنه ما من حادث إلا وقبله حادث إلى ما لا بداية. هذا المعنى الذي استقيته أو الذي أوردته تفسيرا لكلام شيخ الإسلام، هذا المعنى أنت استفدته من كلام شيخ الإسلام أم أنه ألقي عليك أن هذا هو المعنى المراد؟
لا، هو قول ابن تيمية هذا، ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق.
بالوجود يعني
ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وهكذا إلى ما لا بداية له. ربما يكون ما أذكر جيدا، لكن يغلب على ظني يكون في منهاج السنة، منهاج السنة لابن تيمية، كما يقول ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بالعلم، العبارتان من كلام ابن تيمية. ما من مخلوق إلا مسبوق بالعلم. هنا وهذا الكلام أيضا هو من كلام تيمية. وإلا
فكيف هذا نجمع بينه وبين قوله أن أول ما خلق الله العرش، مع أن هذا المعنى أنا ما يعني ما رأيته إن شاء الله.
أي كيف تجمع حين ذلك بقول حوادث لا ولا لا؟
هذا يتكلم عن الإمكان لا يتكلم عن الوجود، هناك فرق.
كيف؟
هو يقول بإمكانية حوادث لا أول لها.
لا
ولا يقول بوجود حوادث.
كيف لا؟ وهو حجته أنه إذا كنا أول مخلوق كائن وأنا عطلنا الله عز وجل عن صفاته.
يستثمر كل أصل المسألة في مناقشة صفات الله قديم ولا القديم، ويقول بإمكانية حوادث لا أول لها. هكذا فهمت إن كنت أنا أعلم.
بس حوادث أخي، حوادث موجودة ولا غير موجودة؟ يعني بحثه هل هو بحث فيما يقوم في الذهن؟
نعم.
أم اسمح لي، أم هو فيما هو خارج عن الذهن؟
لا هو فيما في الذهن، يعني هل هذه الحوادث موجودة أو غير موجودة؟ هذه لا يبحثها، بل يعلقها بخبر الصادق إنه موجودة أو غير موجودة، اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت أو لم توجد، يعلق الموجود بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامه في قضية الإمكان والقدرة.
طيب إذا كان هذا كلام ابن تيمية ونرجو لكم كذلك، شو الفرق بينه وبين الذين يخالفونه؟
هو يخالف القائلين بتعطيل صفات الله قديما.
عفوا ما أجبتني.
ما أجبتني، أنا ما فهمت السؤال.
بقول إذا كان هذا هو مراد ابن تيمية ونعم المراد، ما هو السبب المخالف من جماهير العلماء لابن تيمية في قوله هذا؟ وهذا أمر لا اختلاف فيه، يعني هذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتفه فيه كبشان ممن يدعي أنه في دائرة أهل السنة، أما الفلاسفة وغيره ما لنا ولهم. صح؟
نعم.
طيب إذا شو الخلاف بينه وبين الآخرين؟
أنا الآن السؤال ممكن الناس استفادة واستفادة، إنه من المخالفين أصلا في تقرير مثل هذا الكلام؟ هم القائلين بأنه ابن تيمية يقول بحوادث لا أول لها بقضية الوجود، أصلا هم ما ذكروا دليلا على ذلك من أقواله.
لا نحن ما نبحث الآن، اسمح لي، نحن ما نبحث انه لهم دليل ولا ما لهم دليل.
كلام شيخي، كلام الشيخ هذا.
بارك الله فيك. انا بقول سؤالي هو كما ياتي، اذا كان هذا هو المقصود، ابن تيمية يبحث في امر غير واقع، في امر ذهني، هو كثيرا ما يتعرض لمثل التفريق بين ما هو قائم في الذهن وما هو واقع في الخارج، صح؟ إذا كان هذا هو المقصود من كلام ابن تيمية كما أنت فهمته، حينئذ لا يتصور وجود مخالف له من الفرق الأخرى كالماتريدية والأشاعرة وغيرهم إطلاقا، لأن هذا ليس موضوع خلاف. واضح سؤالي؟
نعم واضح. طيب يعني مخالفتهم إنما بتلزمنا أيضا، نعم هذا اللي يقول مخالفتهم إلى مناقشتهم ما تلزمنا إنه هيك كلام معنا، حرين هم يطلعوا كما يريدوا يفاتلوا كما يريدوا. العلائم
خلاف مراده، وخصوصا أن الآخرين عليه بهذا الكلام أغلبهم مغرض وله كلام سار كبه تيمية كأمثال ابن حجر العلم.
نعم.
حتى هو الأصل ما في خلاف، ابن تيمية قال الجمهور في هذا الأمر.
أي نعم.
يصبح بأن العالم كله مخلوق حادث وأنه لا شيء مع الله عز وجل.
أنا أريد
نقطة
ما عليه
كلام شيخ كلام ابن ابي العز الحنفي المنقول من كلام شيخ الاسلام انه قضيه الوجود وجود حوادث او غير متى وجدت ما اول حادث هذه مرتبطه بخبر الصادق الا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا هو الان بربط بشرط انه وجدت او لم توجد بايش؟ بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما قضيه الامكان فهذا هو الذي يبحث شيخ الاسلام. الكلام شيخنا في قضيه انه ليش اختلفوا معه؟ اختلفوا معه نسبوا له في كلام هذا العلائي نسبوا له انه بقول في ماده ازليه مع الله غير مخلوقه. وين الكلام هذا؟ بقول
معليش هذا الزاج نحن نعرف الزاج عليه هنا وفي غير هذا المكان. لكن اسمحوا لي الا تذكرون ولا انا نسيان ألا تذكرون أنه يفرق بين كان الله ولا شيء قبله وبين كان الله ولا شيء معه؟ ألا تذكرون أنه يفرق بين الروايتين؟
نعم
يرجح ماذا؟
كان الله قبله
يرجح رواية كان الله ولا شيء قبله. هل يقول بصحة ولا شيء معه؟
لا يقول.
إذن هذا ذهني أيضا ولا واقعي؟ لا شيء قبله. هذا الخبر الحديث الصحيح يتحدث عن أمر ذهني أم عن أمر واقعي؟
الحديث يتكلم عن أمر واقعي.
طيب فإذا كان الحديث يتحدث عن أمر واقعي وهو كذلك فلماذا يستبعد ابن تيمية عدم صحة رواية ولا شيء معه؟
لا أدري لماذا يستبعد. هل لربطها
من هنا في الاستبعاد؟
هل كلامه
من هنا
الواقع ما في استبعاد من الوقع معه؟
كيف؟
يقوم بالله حوية
صحيح لكن بدنا نشوف نحن السبب الذي حمل ابن تيمية على ترجيح لفظ على لفظين آخرين ما هو؟ نعم فات نشوف شو عندك. وإن كنت أنا أيضا بقول هذا البحث لا يحسن الآن طرحه طيب لأن هذا البحث مصغر عن ذاك.
نعم شيخنا طيب. هذا تذكير بقول أنه لما قلته وأنا أحببت أني أنا أرى
أعرفتها أنت يدلني على المكان أفدنا المكان اللي بدك الآن
الطحاوية من الجزء 18 من الفتاوى شرح حديث عمران
طيب
في هذين الموضوعين
كتاب العرش له ما
كتاب العرش أيضا بس بحثه في شرح حديث عمران أو تصديقنا
طيب
اللي هو الحديث اللي هو لم يسمع شنو قبله وما
إن شاء الله ينبغي أن نعيد النظر في هذا البحث جيدا لأن الحقيقة أنا بقول كلام تيمية بالمسألة يعني كلام فلسفي ليس المسلمون بحاجة إليه إطلاقا. أنا طبعا موقفي يخالف موقف المعادين والوادين. أنا بقول هذا الكلام ما كان يحسن الخوض فيه بكفي أنه يكون أحب الناس يعني ابن تيمية إلي مثل أنا أن يسيء فهم هذه المسألة بكفي هذا وأمثال كثر أمثال كثر. مسألة ما في عليها يعني نصوص من كتاب السنة فيأتي هو يستدل بنصوص عامة توهم هذه الاستدلالات هذا الذي قام في ذهني بالإضافة إلى العبارة التي هي أيضا قائمة في ذهني أنه ما من مخلوق إلا هو قبله مخلوق كما يقول ما من مخلوق إلا هو مسبوق بالإيش بالعدم. وهذه القولة الأخيرة هي التي تجعلنا نطمئن إلى صحة عقيدة ابن تيمية لكن كنا نأمل ونرجو أن لا يخوض في مثل هذا البحث، لأنه أشبه ما يكون ببحث فلسفي لا يستفيد الإمام منه شيئا.
هو قدامه جماعة فلاسفة،
هو اضطر اضطرارا لهذا البحث.
جماعة فلاسفة
اصطحوا يا جماعة. أنا قلت
العامة قبل الخلاص،
أنا قلت آنفا أنه دعونا والفلاسفة، عنا علماء، عنا علماء علماء في الشرع. يعني هذا ابن حجر العسقلاني وليس الهيثمي، هو ليس من علماء الفلاسفين، هو من أهل الحديث وأشعري. هذا وأمثاله بالألوف المؤلفة أنه يسيء فهم كلام تيمية بالمعنى هل هو قائم في نفسه، والله هذا شيء كبير جدا.
ابن حجر العسقلاني في هذه المسألة لا يذكرها إلا من قبيل أن جماعة يقول يروى عنه كذا ويسكت يروى عنه كذا.
يعني بدون أن قبلها؟
نعم قبلها.
إيش قبل؟ يعني رفض أن ترسل إليه.
يعني هو مستشنع المسائل
المسائل. أيضا رفض يا أخي.
إيش معنى؟
كويس لكن.
يعني رآها من كتبه؟ لماذا؟ هل يدل على أنه رآها؟
معليش لا لا لا. لا
تقريرا بينا واضحا.
أرجوك لا توسع الموضوع. يدل أنه إيش رآها ما رآها، هذا موضوع جانبي.
معليش.
لكن ألا يدل أنه مستنكر لها؟
طبعا. بالمعنى المطروح في ذهنه وفي ذهن أستاذنا.
كويس. أنا هذا كلامي قلت صريحا آنفا، أنه كلام يقول الشيخ الإسلام التيمية مش أنا ما بفهمه، ما بفهمه أيضا مثل ابن حجر العسقلاني هذا الرجل. لأنه أنت لما عرضت الموضوع وعرضته أنه هو حكاها وكأنه ما أنكره، لكن هو حكى على أنه يعزى إليه ومستنكر له. المهم يا سيدي، بدنا ننهي الموضوع بمسألة يستفيدها الجمهور حاضر الآن. عندكم شيء؟
الحد الأعلى يعني الأعلى وقت حتى صلاة الصبح، يعني لغاية طلوع الشمس ولا لبعد طلوع الشمس بقليل أو قبل بقليل؟
الجواب في الحديث الصحيح، قال عليه السلام: من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك.
الحمد لله.
ركعة، فإذا لم يدرك ركعة فقد فاتته الصلاة ولا قضاء لها.
السلام عليكم. ما هي النية مثلا إذا أراد أن يصلي مثلا بعد طلوع الشمس؟ في نية يعني تختلف عن النية
قلنا لا قضاء لها يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا المسلم من طويل أن أعرف عليك، رأيتك من قديم قبل أن أراك.
ما شاء الله. أهلا.
رأيتك في المنام مرتين.
ما شاء الله.
قبل أن أراك.
ما تكون عاشق بس.
رأيتك مرة في المسجد.
أهلا مرحبا يا أخي.
فرصة سعيد اللي تعرفت فيك، حياك الله، أني أحبك في الله والله.
أسعدك الله.
في عندي يا سؤالين أو ثلاثة.
ما شاء الله.
أول سؤال إن شاء الله. هل إذا إنسان فعل شيء لا يعلم أنه سنة وهو في الواقع سنة، ونوى بقلبه أنه إذا أصاب السنة أو إذا فعل هذا الشيء إذا أصاب السنة فقد أصلح، وإن لم يصب السنة يبتغي بهذا وجه الله؟
إن لم يصب السنة يبتغي وجه الله؟ في تفصيل هذا.
يعني أنا فعل شيء،
أنا فهمت كلامك، بس أنا ما فهمت من كلامك أنه إذا ما أصاب السنة فهو يتغي بهذا العمل وجه الله. كيف هذا؟ كيف تصور؟ يعني ما نخرج بعيدا عن بحث السابق اللي تراه أخونا هنا، واحد يقوم بحي ليلة نصف شعبان هو لا يعلم انه هذا من السنة او بدعة. يقول مثلا انا راح اصلي الليلة ليلة نصف شعبان، ان كان السنة فالحمد لله، وان كان ليست السنة فانا ابتغي بذلك وجه الله. كيف هذا بيتصور؟ ركلي هذا هذا مثال عم اجيب لك يا مثال. بتريني تجيب انت مثال من عندك؟
لا
ريح حالك. انا جبت لك مثال، قصدي من هذا المثال افهم كلامك الاخير انه اذا ما كان سني فانا مع ذلك ابتغي به وجه الله. كيف يعني تصور هيك؟ يعني انا ما بحكي عنك، بحكي عن واحد غيرك. قال ليلة نصف شعبان والله في خلاف كثير، هذول السلفيين أهل الحديث بيقولوا هي بدعة وكل بدعة وهي كلها من النار، هذول بيقولوا قال رسول الله وشو فيها يا أخي وإلى آخره. ضع مش أنت، هذا غيرك، ضع بين هون وهون شو بيقولوا بين ما حمانا من ضعف أنا وما أنا ضعف لحالة وعباية حالة هذا هو، لكن مو أنت إلا غيرك. اسمع، فهو ضاع الرجل شو قال في نفسه؟ أنا راح أعيها، إن كان سنة سنة فضيلة السنة، وإن كان ما سنة فأنا أفعل ذلك ابتغاء وجه الله. كيف بقى الشطر الثاني إذا ما كان سنة يبتغي بذلك وجه الله؟ ابتغاء وجه الله لا يجوز إلا بشرط مذكور في القرآن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأنت اختلطت الآن الصورة الثانية أنه هذا ليس عملا صالحا، صح؟ يعني أنت فرضت صورتين، أنت بيكون عملت عمل صالح ما في إشكال. الصورة الثانية أنه إذا كان مو عمل صالح أنا أبتغي به وجه الله، هذا لا يقال. واضح؟ هذا سؤال رقم واحد.
طيب
بدنا رقم اثنين،
في فقرة صغيرة الآن وفترت لي.
أيه.
طيب إذا فعل هذا الشيء وهو سنة، أو إذا فعله وهو لا يعلم أنه سنة وفي الواقع سنة، هل يثاب عليه؟
هاي مثل ما حكينا هذيك الساعة إن حديث إنما الأعمال بالخواتيم، الآن بنقول إنما العمل بالنيات. هو ساعة عمل هذا العمل بأنه نية
سنة
وهو لا يعلم أنها سنة. كيف يصير ما بيتصور هذا؟ هذا السؤال رقم اثنين.
السؤال الثاني، كل عمل صالح كل عمل خير يفعله الإنسان طبعا عن الكتاب وعن السنة بشكل صحيح يعني مطلوب يتحرى السنة مش هذا الشيء حتى
وهو لا يعلم أنها سنة. ما بتصور هذا؟ هذا السؤال رقم اثنين.
السؤال الثاني، كل عمل صالح كل عمل خير يفعله الإنسان طبعا عن الكتاب وعن السنة بشكل صحيح يعني مطلوب يتحرى السنة مش هذا الشيء حتى ولو كان عمل يعني عمل يشتغل عشان يجيب فلوس يقبل الأولاد طعام لنفسه لأهلي أي شيء عمل خير صالح إن كان عبادة أو غيرها، هل يجب عليه أن يستحضر النية ابتغاء ثواب الله هذا يفعله؟
يعني كأنك تقصد يعني كل ما صبح في عمله ينوي هيك تقصد؟ هيك تقصد؟ لا مو شرط، إنما تكون النية إيش؟ عامة في الأصل.
بالأصل.
إيه نعم. هاي رقم اثنين، رقم ثلاثة.
لا ثلاثة في أنا علمت من قديم يعني بعرف إنه من السنة الواحد يغسل يديه قبل الطعام وبعده. في ناس قالوا لا هذا فيها خلاف. قال الشيخ محمد الله أكل عندي ما أغسل شيء.
صح.
قلت له الشيخ الان لا يستحج انا واسع اليه ما كان في البرنامج يختلف
الحج قوي
فانا اسال هل هو سن غسل قبل الطعام
وجه تقديم الخلع الفارسي
سن اذا كان في يدك او يديك لوثه. اما اذا فرضنا صوره الان افرض لك اياها مشان تفهيم المساله، توضيت من هون وقمت صليت من هون ووضع العشاء من هون وقمت ايش تغسل ايديك، ليش؟ لانه غسل يدين قبل الطعام سنه. هذا كلام غير صحيح، لكن انت باشرت عملا ما بيديك وربما يكون في غبار في اعتار في اعتار في كذا الى اخره وغسلت يديك، هذا من باب النظافة، هذا يشرع ولا نقول سنة. ومن الدليل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم اقيمت صلاة في المسجد فخرج الى المسجد يصلي بالناس اماما، فمر بقدر فيه لحم فأخذ قطعة منها وأكلها وصلى بالناس إماما. شو رأيك بقى؟
لا أكثر جميلة ولا لا
أبدا. أيضا من تمام الفائدة أن نذكر بأن هذه السنة المزعومة مثل سنة إحياء ليلة نصف من شعبان وصوم نهار شعبان نصف شعبان قائم على حديث ضعيف، كل ما هناك انه حديث شعبان اشد ضعفا من هذا الحديث الضعيف اللي الان راح اقول لك اياه، هو من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. هذا حديث ضعيف لا يجوز العمل به كما قلنا لانه نحن في غني عن العمل بالاحاديث الضعيفة. ولذلك جاء عن بعض السلف التنصيص والتصريح بكراهة الغسل اليدين قبل الطعام، ومنهم الإمام سفيان الثوري، وبهذا القدر ننهي الأجوبة. لكن لي معك نصيحة، ما دام في عندك الحرص على العلم وبتحب من تظن فيهم أنهم من أهل العلم، لماذا تشب بسيد العلماء وهو رسولنا صلى الله وسلامه عليه؟ لا ما يقهرك
دفاع المدني
مجتيش
يعني أفضل
طيب. لو أنت يعني قهرت هالنظام هذا وعصيت عن لحيتك من أجل خاطر نبيك عليه السلام اللي ما فوق خاطر، شو بيساوي معك؟
بتحاكم
اسمحلك بيقولوا
يا غصنا
عنه معلش، شو بيساوي معك؟ بتتبهدل وبتتحاكم واكثر من هيك بيشنقوك بيشنقوك طيب الشنق معناه القتل يعني بيقتلوك ما بيقتلوك. طيب وين الجهاد في سبيل الله اللي بنعرض انفسنا للقتل؟ إذا عزمت فتوكل على الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم
20 حديث في صحيح البخاري ومسلم بجعله الشاذات مردودة.
الله أكبر، هي عطيها لصاحبك هذا غير المحمود.
الله أكبر،
شايف شلون؟
نعم
الرابعة
نعم ذكرت في كلام قضية التنبيه على وهنا إلى نعم
مجلد الثامن عشر صار حديث عمران بن حصين فتاوى صار حديث عمران
وين موجود؟
وانا اخبرت بهذا منذ اكثر من عامين.
طيب اذا قبل ما تصوره ممكن نطلع عليه هذا الجزء الاول.
شو بتشوفه الان؟
لا مش لا بدي اخذه معي اذا في مجال يعني. جزاك الله خير. بس اني
احاول
ما في قلم
صبر شيخ
احاول ان اخيل الزعابي.
نعم
احنا من جعان استر ننبه شيخنا على هذا الامر انه كان عمدتهم اذا كان الشيخ ناصر الغلطاني فهم هالفهم جاي تقول حسن استخدام
هذا في رأي برجليل
هيك هم
بقولوا
الله خير
الله خير الله
الله انت فهمت منه انه يعني هذا
الكلام انه كيف فهمت فهمت انا انك هيك فاهم من كلام شيخ الاسلام لكن اغلب الظن غلب على ظني انه
سجل لكن انت قطعته قلت له هنا وقت
لكن برضه هو قطعني
لما قال الشيخ ناصر الشيخ علي وقفه
اهلا وسهلا جزاك الله خير.
والان مع جلسه ثانيه
شيخ هل تذكر انت حدثك الاخ ابو ليلى عن حادث اللي صار لابن شحدي نسيبي شو صار؟
حادث لولده توفاه الله
تبع ايش هاي؟
الكهرباء
تبع الكهرباء نعم امام المركزية يعني
نعم طبعا حادث شيخنا مرات كان هو محمود دوام ووضع ارتكى على العمود فكان العمود في كهرباء فتوفاه الله يعني في نفس الوقت. الذي شهد الحادث يقول وبعد ما ضربت الكهرباء يعني ارتمى على الارض فتره من الزمن اصحاب المحطه ما اسعفوه. لما الولد الصغير الاخر اللي معه حاول يسعفه ضربت الكهرباء ايضا فتركوه وراح للاطفائيه قريب من المحطه وجابر في الاطفائيه اخذوه في الباص ودوله المستشفى. ما كف من غريب انه ما كف اكثر ساعة وبعدين مات في المستشفى. اي
نعم
مع انه وصلنا مش بساعتها مع انه وصلنا انه مات بساعتها لكن لما سالنا قالوا يعني مكث مدة في المستشفى ثم مات لكن يعني ما يقوس منه اصلا. اي نعم فهذه شيخ نشوف اللي يعني خطا من اهل المحطة طالما انه في تقصير في التمديد وانه في يعني تمديد بدائي ما هو على اصوله يكون
أنا أعتقد أن التقصير صعب إثباته في شهادة ولد.
لا صح، لا التقصير في تمديد الكهرباء شيخنا،
هاي ترقية حجم يمين، ترقية حجم
المرارة صحيح،
لأنه كلام على غير هذا.
أي نعم صحيح.
أي
ماشي.
أنا الذي أردت أن أقوله فعلا أنه إذا كان يعني بدنا نأخذ صاحبين الكذيب شيء هو كنا وضعين العمود هذا ومنورين راح كما فهمت من أحمد منورينه بالكهرباء.
نعم نعم،
وهذا أولا شيء كمالي ما هو ضروري.
نعم.
وثانيا كان يجب عليهم يعني اتخاذ الوسائل التي تحول بين مثل هذا الحال.
نعم.
فمن هنا هم يدانون، أما قضية ما بادروا ما أغاثوا يمكن كل واحد يشغله ولا عنده خبر شو أصاب الولد
أو خافوا من الكهرباء.
يعني
جاء موظف جاء ثم رجع.
نعم. طيب لا ينتبه للكهرباء فيقطع
ما قطع الكهرباء كمان. لا يعني وقت الحادث ما مدى ساعة الكهرباء.
على كل حال من الزاوية فقط ممكن إذانة المسؤولين هناك في الكازية.
المشير ما هو يعني مهم، يعني يعتبره مثلا قتل خطأ هذا الشيء.
اي نعم. طيب انحلت المشكلة بين القتيل وبين
والله اولا كان في يعني شوية حواجز، والله القتيل كانوا بدهم طلب اسمه فراش عطفة العادات وعنده السلحة ويعتبر من الدية، وكانوا الله جماعة ممتنعين عن دفعها. بعدين بفضل الله عز وجل دفعوا. نعم. ونفس الوقت لما صار عليه كلام كثير رجعوا المبلغ نفس الجلسة.
مين رجعوا؟
أهل القتيل.
ليه؟
على أساس أنه عنده السلحة يتم الدفع.
يعني هذه إظهار حسنية، إثبات إظهار حسنية إنه إحنا طلبنا بهذا المال حقا، لكن مش إنه بدنا إياه لأبطولنا، بدنا إياه بس مشان
إقرار كذا.
إقرار تفضل وين رجعنا لكم إياه.
فالأخ فيه إخواننا اسمه عبد الله الشمالي خصص الآن في المحاماة الشرعية، كنت حدثتك عنه قبل مدة، وكان من جماعة التبليغ ولا زال، لكن ولد يعني عنده ذكاء صحيح. اي نعم. درس هذه الامور دراسه طيبه، ومنها اشياء القانون اقرها لكنها ايش يعني مطموسه مغموره ما في واحد طارت فيها منذ سنوات بعيده، حتى انه استطاع ان يحصل على كتب من قاضي القضاء ويوقعها من نفس الدائره ويطرحها لرئيس الوزراء وكذا في اقرار الدين الشرعيه. لما رئيس الوزراء استدعى قاضي القضاء قال له انا ما عنديش خبر هذا، انا ما موافق عليه.
مين المبلغ؟
قاضي القضاء نفسه.
الله اكبر.
اي نعم. قال انا هذا ما
موافقش على قضيه عن الدين الشرعيه.
اي نعم. الدين الشرعيه لانه هو دراسته طلعت معه 50,000 دينار.
هذا الاخ عبد الله الشمايل
على الذهب.
الدين.
اي نعم. فمشكله عملوا اجتماع لمجلس الافتاء اللي 11 عالما. او شيخا فسبحان الله العظيم. اخر شيء اقروا انه في يعني دقيق، لكن ابل حسبوها على ابل رومانيا.
احنا ارغب في الاسعار
ربنا الله دغري يعني مش فيها.
ابل
على ابل رومانيا حسبوها تطلع 12,500.
مع
السلامة. بعدين قالوا هذه في رومانيا، المهم ابل خلينا نخصم اجور النقل. فخصموا كمان 2500 صارت 10,000. فالان في
السفرية للدار.
شيء عجيب، شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا.
طبعا هو الاخ عبد الله حصل فيما مضى حصل لي شيء من المحل واحد حصل 50,000
الله
اينا
جميل
لواحد من عمان وكلوا فيها
اينا
كويس. هذا نسيب يعني الان في حيرة شديدة من الموضوع. هو طبعا بقول انه انا بدي اخذ كل ما يسمح فيه الشرع بدي اخذ لانه هذا ابني صار عمره 15 سنة بلحظة. طبعا انا لا انكر قدر بقدر الله وقدره بلحظة انتهى
ما شاء الله صبر
اي نعم
الله اكبر.
فانا يعني بدي اخذ كل ما يعني الله سبحانه وتعالى يسمح لي انه ياخذ. قلت له اذا انت بدك تاخذ لابد الدليل الشرعي تصل مبلغ كبير. لكن في شيء عندهم الان في قانون العشائر انه بدون محاكم بدون شيء ممكن يدفعوا لك 10,000 دينار بدون محكمة شرعية وبدون قضاء.
ايوه
هذه المشكلة انه اهله عندهم قاعدة انه اذا اخذوا عوض فورا بصير عندهم مشكلة وبيستشهدوا على هذا بحوادث صارت معهم كثيرة جدا.
الشيطان
شايف منها حادث صار مع نفس الشهدة. كنت انا راكب معه سيارة موديل سني مرسيدس ضربت في كان فعلا الحق على ذاك الرجل ونزل بقلة أدب. قلت له إذا لا تتركوه حتى يتعلم. فعلا جبنا شرطة وكذا ومشيت فيها حتى دفعنا 100 دينار. وثاني يوم هو في المحل الشغل تبعه مكتب السيارة أخذ السيارة وراح تجر وضعت السيارة وحيث لا أدري. فمثل هذه القصص بذكروها إنه إذا إحنا أخذنا عوض بصير عندنا مشكلة وكذا. فالرجل يعني في حيرة. قلت له والله إذا الله قدر لي أجلس مع الشيخ ناصر بإذن الله إلا أجي يعني أتيك برأي منه.
نعم.
وكمان نفس الشيء شيخ لأنه يقول لك إيه سمعتها عند الناس وإحنا كيف نأخذ كلام اللي يعني الناس ما تعودوا ياخذوا.
وفقيه ولا غبي ولا وصف.
والله يا شيخنا طبعا المظهر العام مظهر العام غني يعني امام الناس غني عنده سيارة تليفون بيت طابق كامل له. لكن حقيقة امره يعني انا مطلع عليها ما هو غني
يعني عادي رجل مستور
رجل يعني اقل. هو بيشغل تاج الكوميسيون تاج الكوميسيون شيخنا يعني وضعه جيد. لكن الان الشغل ما هو تمام ولا كان يعني وضعه فوق الريح كما يقال. لكن الان وضعه عادي يعني يمكن اقل من عادي ديون كثيره جدا حقيقه. اي نعم. فبقول لي يا اخي انا بدي اخذت على الاقل يعني في مثلا احيانا مدير البنك وشيكات وما شيكات احيانا مدير البنك يمشي لي اشياء لثقته بي وهذه الاشياء بتكون قرض ممكن يخصم علي فوائد كذا. قال انا بدي اخذ مشان اضيف الفوائد على الاقل. قلت له والله انا ارى انك تاخذ ما احل الله وتبتعد عما حرم الله. دي الله سبحانه وتعالى احلها والبنك الله حرمه خذها ما تودع كلام الناس. فقلت له ان شاء الله برضه انا اذا التقيت بالشيخ ان شاء الله يعني ياتيك براي منه استفيد منه ان شاء الله.
واضح جدا وهو ان له الحق ان ياخذ الدين اذا ثبت انه في هناك قتل يدخل في باب قتل خطا.
طبعا هذا
علما لأنه باب العفو والصلح مفتوح ولكن نحن ننصح غيره أنه لا يتورع عن أخذ الدية متأثرا بمثل تلك الأوهام. نعم. وإذا كان يشعر بأنه بحاجة إلى يعني قيمة الدية أو ما دونها بسبب وضعه المادي والاقتصادي فحينئذ يكون الأولى له أن يطالب بهذه الدية ولا يتنازل عنها.
نعم.
فهذا حق شرعي ربنا عز وجل أعطائي، فإذا كان هو بحاجة إليه يأخذه ولا يبالي من تلك الأوهام والحوادث، لأنه من باب التشاؤم التطير وهذا لا يجوز في الإسلام.
طيب يعني ممكن شيخ ممكن يأخذ مثلا قسم اللي هو هذا معترف فيه بحق العشائر اللي هو 10,000 وسامح الشرعي اللي مش معترف فيه بالعشائر
قوية هاي أمام الجاهل،
إنه أنا بدي حق الشرعي، حق الشرعي أنا أعتقد إنه ما لا يقل أقل شيء 30,000، فأنا أخذ 10,000 وأسامح بالباقي. لأنه فعلا شيخنا لو مشى في لو وكل الأخ عبد الله الشمائلي هذا، أنا زرت عبد الله الشمائلي بعد الحادث، فوكلوا يعني بالبارد المستريح كما يقال 24,000.
بالمناسبة امبارح اتصل معي علي السطر السقاف بيطلب لقاء معي.
معك انت؟
انا معي.
قلت
له لا ما
شيخ هذا يسعى الى الشهرة شيخنا.
انا عارف نسأل اخواننا اللي سمعوا معه ما صار هو يثني علي يعني انه انا والله شفت بنصي
على طول
قلت له يا رب بالدعاء معك حتى ان شاء الله
طبعا ان يجلس مع الشيخ ناصر جلسه هذه عنده تسوى الدنيا وما فيها شايف انه سيكون سيعزاز وبالناس ادورك الشيخ
الله عظيم الله عظيم الله عظيم الله عظيم الله عظيم الله عظيم
الشعر كان موجود
الشيخ كان عظيم الله عظيم.
طيب ليه ما صوت الشيخ انا الشيخ بن نشر
يا الله
قصة بس سألت ترى يا شيخنا الجلوس مع حسين السقاف بعد هذه الجلسات ومع علمنا حرصه الشديد على الشهرة والسمعة
لا أرى هذا بعد اللقاءات التي قامت بين بعض إخواننا وبينه وظهر أنه موقفه أنه رجل هالك وراء الشهرة بالاجتماع مع إخواننا السلفيين وكما قال عليه السلام ولو بغير المناسب لا يلدغ المؤمن من جهر مرتين، فأتبين أنه لا فائدة من هذا اللقاء مع هذا الإنسان وبخاصة أنه كان يستدعي الرعاء وعامة الناس الذين لا يفقهون شيئا ليستكثر بهم ويتقوى بهم، فما أرى إلا أن الاجتماع به والمناظرة معه ما هو إلا ضياع للوقت وربما قد يترتب وراء ذلك مفاسد لهذا الشخص أو لغيره، وبخاصة أننا أنا شخصيا دخلت معه في تجربة خبرها عند الأستاذ علي، فلعلكم تسمعون منه ما شهد هو بنفسه وجزاه الله خيرا من امتناع حسن الدخول معي في المباحثة التي أو المناظرة التي كنا اتفقنا عليها. فماذا تذكر في هذه المناسبة؟
أذكر أنه جاء وكان الشرط في الجلسة أن يأتي ببعض الأبحاث التي كانت قد كتبها ودفعها ليطبعها عند الناس، ففوجئنا في الجلسة أنه جاء بخفي حنين كما يقال وليس معه أي شيء ويريد أن يبحث، فقال له الشيخ شرط الجلسة أن تأتي بهذه الأوراق أو هذه الكتابات التي كتبتها، فقال لم أتي بشيء وانتهت الجلسة على هذا ولم يذكر أي شيء ولم يتكلم بأي شيء قط.
وأشاع
بين الناس أن الشيخ حفظه الله يعني لم يرد أن يناقشه أو امتنع من نقاشه أو ما شابه ذلك، وجاء بعض الإخوة وكانا صوفيين وتحدثا بهذا الكلام أمامي، فقلت لهم سبحان الله أبى الله إلا أن يظهر الحق، أبى الله إلا أن يظهر الحق، لذلك أنا كنت جالس في الجلسة وهذا الكلام ما صار قط، بالعكس الشيخ قال له تكلم وهو قال لن أتكلم، وطبعا كان زي ما ذكرت انه كان رفض انه او ما جاب هذه الاوراق وكان شرط عقد الجلسة هذه الاوراق، لذلك شيخنا يعني الان بهذه المناسبة انا اطلب يعني لو كلمتين توجههم لإخواننا بعد عقد هذه الجلسات. وأيضا ما ننسى إخواننا اللي هم في الطرف المقابل، لأنه في إخوة لا شك أنه نحن لا نشك بحسن نيتهم وبصدقهم، لكنهم لم يروا أمامهم إلا مثل هذا الشاب المدعي، فبالتالي فتحوا أعينهم أمامه وعليه فلم يروا إلا إياه. فكلمة يعني لنا وكلمة لهم إن شاء الله حتى يعني تكون فيها فائدة وعبرة.
أنا أرى بعد هذه التجربة كما ذكرت آنفا ترك الاجتماع مع الرجل، لأنه تبين من تلك المناقشة القديمة أو التي كنا تعاهدنا معه على الدخول فيها فامتنع، ومن هذه التجربة الجديدة التي قامت بينه وبين بعض إخواننا أرى أن يترك الرجل، وبتعبير سوري أن يزبل، أن يزبل أن يترك ولا يهتم باللقاء به مدام أنه تبين أنه ليس قاصدا الحق وإنما قاصد شيئين اثنين وأحلاهما مر كما يقال. الأمر الأول يتعلق بشخصه، وهو أنه يريد أن يظهر أمام الناس بأنه يستطيع أن يجادل السلفيين، لأنه يعلم هو غيره من المخالفين أن السلفيين هم أهل الحق وأخواهم حجة وبيانا، فإذا كان هو يعني يصمد معهم في المناظرة فمعنى ذلك أن هذه شورى تساوي عنده الدنيا وما فيها، ولذلك هو حريص عليها. والأمر الثاني أنه كان يريد أن يحطم إمام السلفيين منذ مئات السنين، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولذلك كان حريصا كل الحرص على تكفير هذا الإمام الجليل. وفي الواقع إن كان يجوز لي أن أبدي رأيي بهذه المناسبة أن الموافقة في الدخول معه في هذه الجزئية التي ليس لها علاقة بالدعوة، لأننا كما نقول دائما وأبدا لسنا تيميين، فلو فرضنا لا سمح الله أن ابن تيمية صدرت منه كلمة كفرية فليس معنى ذلك أننا نحن نتبناها لأن ابن تيمية قالها، فنحن نختلف مع الذين يخالفوننا في الدعوة أننا لا نتبع أشخاصا غير معصومين، وإنما نتبع محمدا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. لذلك مدام أنه يبتغي كل من هذين الأمرين، الأمر الأول الشورى لنفسه، والأمر الآخر تكفير إمام السلفيين وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأرى أننا نكتفي بما وقع سابقا أو قريبا من التلاقي معه، وبخاصة أنه كان يسعى حثيثا للاستحضار كثيرا من أتباع الرعاء الذين لا يفقهون من العلم شيئا، فيكتفى بما وقع، والله عز وجل يتولى الصالحين المخلصين، والحق إن شاء الله سيتجلى لكل الناس الصالحين الطيبين إن شاء الله. نعم،
نصيحة يعني من معه من الشباب الذين قد يعني يريدون الحق لكنهم لم يروا إلا
الذين يريدون أن يتعرفوا على الحق بالواقع، فعليهم أن يسألوا إذا لم يتيسر لهم اللقاء المناظرة المخلصة كما كان المرجو من تلك المناظرات، فعليهم أن يتصلوا شخصيا ويستوضحوا من إخواننا السلفيين الذين هم متمكنون في معرفة الدعوة السلفية، فيطلعوا على ما فيها من حق ومن بيان بالحجة والبرهان، ثم لا نمنع نحن بالتالي أن يذهبوا إلى الآخرين ويسمعوا منهم، لأن في الواقع نعتقد أن الحق واضح
وأنه لا يلتبس أمره على الناس المخلصين، كما أشار إلى ذلك رب العالمين بقوله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن كان من هؤلاء الإخوان مخلصا يريد اتباع الحق فما عليه إلا أن يطالب كل من الفريقين بما عنده من دعوة ومن دليل عليها، وحين ذاك حينما يتقابل أو يقابل هذا الشخص المخلص أقوال هؤلاء وهؤلاء فحينئذ تتبين له الحقيقة، كما قيل وبضدها تتبين أشياء. فإذا سمعت دعوة السلفيين مقرونة بالدليل ودعوة الخلفيين المخالفين للسلفيين مقرونة بما يزعمون من دليل، فحين ذاك ستبين الحقيقة لكل مخلص. والأصل في معرفة الحق هو الإخلاص لطلب الحق، وإلا فالله عز وجل لا يهدي القوم الظالمين.
جزاكم الله خير شيخ.
زيارة الزوايا الصوتية في كل أسبوع زاوية معينة.
ما عندي مانع أبدا، بس يعني مع التحفظ ما يقع شيء من الفتن التي قد تشتغل ضد الدعوة.
جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.